إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما أجمل حياة الإحسان أن تعبد الله وكأنك تراه، أن تستشعر قربك من الله في كل أحوالك. إذا قمت بين يدي الله تستشعر أنك حقيقة تناجي ربك، إذا تلوت كلام الله تستشعر أنك تخاطبه جل وعلا ويخاطبك، إذا ذكرت الله تتذكر أن الله تعالى يذكرك، حتى إذا تعاملت مع الناس تتعامل معهم لأجل الله، وإذا عصيت الله فتبت إليه تستشعر حقيقة التوبة، حقيقة هذا الرجوع إلى الله جل وعلا. وذكر ابن القيم رحمه الله مثالا جميلا لرجوع العبد إلى ربه جل وعلا. تخيلوا أيها الإخوة، عبدا شرد عن سيده وعصاه، وكانت بينهما مودة ومحبة، وكان هذا العبد وفيا بخدمة سيده، ولكن في يوم من الأيام هرب وعصاه. فلما ابتعد عن سيده رأى أنه لا غنى له عن سيده، وعرف ضعفه وعجزه وجهله، وأنه لا سعادة له ولا فلاح ولا نجاح إلا في رضا سيده. تذكر أن سيده يحبه وأن سيده يدعوه إليه، فما كان من هذا العبد إلا أن تفكر في نفسه وعرف أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا أن يرجع إلى سيده، فدخل باب بيت سيده فقام بين يدي سيده، قام مطرقا رأسه. تأملوا يا عباد الله في هذا الموقف، هذا العبد كيف يكون في قلبه، تكون في قلبه كسرة شديدة تلقيه بين يدي سيده ذليلا منكسرا خاشعا. هذا حالك مع ربك جل وعلا إذا تبت إليه، تستشعر حقيقة التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. فما أنفعها من كسرة في القلب، بل ما أحلاها من كسرة ومن حياة لما يعود المسلم إلى ربه جل وعلا مستغفرا تائبا منيبا، كما دعانا الله جل وعلا إلى التوبة إليه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذه صفة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء عليه الصلاة والسلام فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولما نزل آدم إلى الأرض كان يجأر إلى الله تعالى ويدعو الله تعالى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله تعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله تعالى لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فالتوبة الإخوة هي أول الطريق ووسط الطريق وآخر الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يستغفر الله 100 مرة، وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله تعالى في اليوم 70 مرة. كان إذا جلس مع أصحابه رضي الله عنهم في المجلس يسمع له أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وختمت حياته صلى الله عليه وسلم بالتوبة والاستغفار، كما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتهيأ للقائنا، يا رسول الله تهيأ للقاء الله بماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومعنا في هذه الليلة توبة صحابي جليل رضي الله عنه، نتفكر في حاله وقصة توبته، ألا وهو كعب ابن مالك رضي الله عنه. وقصة توبة كعب فيها دروس عظيمة وكثيرة، حتى ألف فيها الشيخ سليم الهلالي حفظه الله كتابا اسماه إتحاف السالك بفوائد حديث المخلفين من رواية كعب بن مالك، ذكر قصة توبته وذكر في هذا الكتاب ما يزيد على 100 فائدة من قصة توبة كعب رضي الله عنه. تعالوا أيها الإخوة نستمع إلى قصة توبة كعب رضي الله عنه من صاحب القصة من كعب بن مالك رضي الله عنه، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من التائبين وأن يجيرنا من النار وأن يدخلنا الجنة. تعالوا نستمع لهذه القصة من صاحب القصة نفسه كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه وهو والده يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك، لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمعهم الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، لذلك لم يعاتب أحد في غزوة بدر. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني أكثر ذكرا وأشهر في الفضل من بيعة العقبة الأولى والثانية. قال رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، فلا تعلم جهته حتى لا يعلم العدو بمجيء جيش المسلمين حتى يبغتهم. قال: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. أخبرهم بوجهته صلى الله عليه وسلم حتى يستعدوا، لأن الطريق طويل جدا والزمن زمن حر شديد. قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، ما تسجل أسماء من حضر وأسماء من غاب. فقال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون عن 10,000 لا يجمعهم ديوان حافظ. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أميل للظلال والثمار. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. ثم غدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. قال: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، متهما بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في إطفيه، يعني كعب أعجب بماله وزروعه ونفسه فشغلته الدنيا. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، رأى رجلا من بعيد لابس البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك حضرني بثي وفي رواية همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فيه كذب، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسه. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حتى ذكروهما لي، فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس وقال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، لأنهما شيخان كبيران. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام من فلاحي العجم بالشام، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. قال: فتيممت بها التنور، وفي لغة قال: فتيممت بها التنور فسجرتها بها، حتى إذا مضت 40 من 50 أربعون ليلة وهو على هذه الحال من 50 ليلة، واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع جبل معروف بالمدينة، سمع صوتا من بعيد يصرخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبيا فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما. فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهذا أيها الإخوة خبر قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. ونقف مع بعض فوائد هذه التوبة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فوائد عظيمة من هذه القصة. من هذه الفوائد أيها الإخوة، تأملوا ما الذي جعل كعبا رضي الله عنه يتخلف؟ ما السبب؟ بسبب ماذا الإخوة؟ التسويف. قال: أتجهز، ثم ترك، ثم قال: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فقال: فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا. ولذلك يقول بعض السلف: أنذركم سوف فإنها أكبر جنود إبليس. فالتسويف الإخوة من أعظم الأسباب التي تعيق المسلم عن الخير. كم من تائب خطر في قلبه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فلا يزال الشيطان به يقول له ما زلت شابا، تمتع بشبابك، يفكر في المحافظة على الصلوات، يخطر بباله أن يترك الدخان والمخدرات والزنا، يخطر بباله أن يترك الربا، يخطر بباله أن يترك سماع الأغاني، يخطر ببالها أن تترك التبرج والسفور. كم خطر هذا الخاطر الإيماني في بال كثير من الناس، ولكن كما قال الله تعالى الشيطان سول لهم وأملى لهم ولا يزال يؤخر يوما بعد يوم حتى يفجأه الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله تعالى يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكما قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فليحذر المسلم ولتحذر المسلمة من التسويف من الآن، كن حازما في حياتك من الآن، من هذه اللحظة تب إلى الله لا تسوف، من هذه اللحظة اعزم على طلب العلم، اعزم على حفظ القرآن، اعزم على عبادة الله، على الإكثار من ذكر الله، اعزم على قيام الليل، انظر إلى الخير والحسنات كيف تفوت على الإنسان بسبب التسويف والتكاسل. كم من ليلة انتبهت فيها فقلت في نفسك أقوم أتوضأ أصلي الليل، فيأتيك الشيطان يقول لك استرح قليلا فيفوت عليك القيام. كم مرة سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، قلت استريح قليلا ففتتك الصلاة. فالإخوة على المسلم أن يحذر أشد الحذر من التسويف، كلما كنت مقبلا بصدق وعزيمة وجد وحزم على الأعمال الصالحة كلما كنت أقرب إلى الله تعالى وأعظم عبادة لله جل وعلا. والله تعالى يعاقب العبد إخوة إذا فتح له باب من أبواب الخير ثم ترك وأعرض عن الله، قد يعاقبه الله تعالى بقسوة في قلبه. هذه من مخاطر التسويف، لما ترد الحق وتسوف وتتهاون قد يحول الله بينك وبين قلبك فلا ترجع أبدا والعياذ بالله. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مباشرة استجابة فعلية. عائشة رضي الله عنها تقول عن نساء الصحابة رضي الله عنهن رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، مباشرة استجابة فورية. إذا ما حصلت هذه الاستجابة ماذا قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن عليك من الآن أن تحاسب نفسك، أن تتوب إلى ربك جل وعلا. أنت خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تتفكر لماذا خلقني الله؟ أنا لماذا أعيش هذه الدنيا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتعود إلى ربك ولا تسوف قبل أن يأتيك الموت فتتحسر وتندم، تقطع قلبك من الندم. كذلك الإخوة من الفوائد حسن ظن المسلم بأخيه المسلم، ودفاع عن أخيه المسلم. فتأملوا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وطعن فيه رجل، قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، ماذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ قال بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فأحسن الظن بإخوانك المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والتمس العذر لأخيك المسلم. وإذا تكلم عن أخيك المسلم في حضرتك فدافع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله تعالى عن وجه النار يوم القيامة. وإلا تكون قد شاركت أهل المجلس في الغيبة، شاركتهم في الغيبة. فهكذا المسلم يحسن الظن بإخوانه المسلمين ولا يحمل في قلبه حسدا وغشا وغلا، ويكون ذا نفس سمحة، ذا نفس سخية، متسع الصدر لإخوانه، يسامح ويعفو، لأنه يتعامل مع ربه جل وعلا قبل أن يتعامل مع الناس. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أن يكون قلبك صافيا عن الناس، مهما أساءوا، مهما أخطأوا، مهما يعني وجدت قرائن تدل على يعني شيء من يعني سوء المعاملة معك، فكن سليما القلب وانصح أخاك المسلم. إذا رأيت فيه خللا أو نقصا وذنبا أو معصية انصحه. ثم كذلك من الفوائد الإخوة أهمية القدوة الحسنة في الثبات على الدين، أهمية مصاحبة الصالحين. تأملوا كعب رضي الله عنه لما هم أن يعود ويكذب نفسه ويعتذر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. قال فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. تأمل كيف ثبت بسبب الأسوة الحسنة. ولذلك لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. دائما تذكر قدواتك في كل صلاة تدعو، تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم تتذكر أصحاب هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تتذكر وأنت تقرأ هذه الآية، تذكر آدم، تذكر إبراهيم، تتذكر نوحا، تتذكر موسى، تتذكر محمدا عليهم الصلاة والسلام أجمعين، تتذكر الصحابة رضي الله عنهم، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، سائر الصحابة، تتذكر هؤلاء فتشتاق نفسك للقائهم وتقتدي بهم، تصبر في طريق الدعوة وفي طريق سيرك إلى الله. تتذكر مثل هذه التوبة من كعب بن مالك، فيعينك هذا على الصدق مع الله والتوبة إلى الله تعالى. فهكذا الإخوة القدوة الحسنة هي من أعظم وسائل الثبات. لذلك الله تعالى كم قص علينا من قصص الأنبياء في كتابه، وقال لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهكذا المسلم الإخوة يغذي قلبه بقصص الأنبياء والصالحين. كذلك من الفوائد الإخوة هنا عظم شأن المعصية وأنها المعصية لها آثار خطيرة وسيئة على الإنسان. وقد نبه على ذلك الحسن البصري رحمه الله في هذه القصة، قال رحمه الله: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. سبحان الله، يعني هؤلاء تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب شيء من التهاون والتسويف، وصدقوا في توبتهم إلى الله تعالى بعد ذلك. ولو تتأمل في حالهم، نعم كما قال الحسن، ما أفسدوا في الأرض وسفكوا دما حراما وأكلوا مالا بالباطل، ومع ذلك تأملوا كيف قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، واجتنبهم الناس، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. كل هذا من آثار المعصية، من قبح المعصية، وهذا الإخوة من شؤم المعاصي، أن العاصي يجد في قلبه وحشة، يجد في قلبه وحشا وضيقا، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكما قال كعب هنا: حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. يجد في قلبي وحشة وضيق وهم وغم، وهو يظن أن المعصية فيها لذة وسعادة. والله تعالى يقول: ألم نشرح لك صدرك بالإيمان بالقرآن بطاعة الله، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فالذي يعصي الله يجد في الأرض وحشة، بل كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. سبحان الله. فعلى المسلم الإخوة أن يعرف حقيقة المعصية، أن المعصية هم وغم. والمؤمن البصير الإخوة هكذا ينظر إلى المعصية، إلى قبحها، فيكون أبعد ما يكون عنها. وإذا وقع فيها، نعم، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. تقول بعض الناس قد لا يشعر بهذا، يعصي الله ويستمر في عصيانه وربما يستلذ بهذه المعاصي، تقول هذا في الظاهر، ولكن في باطنه كم يشعر من الهم والغم. والله إذا جلس مع نفسه هكذا، المعصية لذتها موهومة وزائلة مؤقتة، ثم إذا لم يشعر بهذا فهذا دليل على موت قلبه والعياذ بالله، أن الله طبع على قلبه، فأصبح يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا والعياذ بالله، انتكس قلبه انتكست فطرته والعياذ بالله. فهذا ما له إلا أن يتدارك الله تعالى برحمته، وأن يصدق مع ربه جل وعلا. كذلك الإخوة من الفوائد هنا تأملوا كيف أرسل ملك غسان رسالة إلى كعب، يقول له: إلحق بنا نواسك. استفيد من هذا عظم كيد أعداء الإسلام بالمسلمين، فعلى المسلم أن يحذر من كيد الأعداء. سبحان الله، يعني كيف هذا الملك لما عرف بخبر كعب أرسل له رسالة خاصة يقول له: إلحق بنا نواسك، ما جعلك الله بأرض مضيعة ومذلة، إذا كان صاحبك قد جفاك إلحق بنا نواسك، نعطيك الدنيا والملك والمال، كيف الإغراءات؟ والله تعالى يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهذه الرسائل اليوم نراها في مجتمعاتنا وواقعنا من أعداء الإسلام، هذا الغزو الفكري. فهذه القنوات مثلا الإباحية، المسلسلات والأفلام والإغراء بالمعاصي والشهوات للشباب والفتيات، هذه كلها رسائل إخوة من العدو، رسائل من عدوك حتى ترجع عن دينك، حتى ترجع نصرة دينك. وإلا لو استيقظ المسلمون من غفلتهم وتركوا هذه الرسائل وراء ظهورهم وتابوا إلى ربهم جل وعلا وأقبلوا على العلم النافع، هكذا يجتمعون في المساجد يوميا على العلم، على القرآن، على السنة، همهم دين الله تعالى، والله يتبدل الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، تعود العزة للمسلمين. لكن هكذا الآن الأعداء للأسف نشروا وسائل الملهيات والملذات حتى يستغرق المسلمون في لهوهم ولعبهم فيغفلون عن نصرة دينهم. وانظر إلى كعب رضي الله عنه كيف تعامل مع هذه الرسالة، قال: فتيممت بها التنور فسجرتها بها، وبأشر ألقاها في التنور أحرقها. فهكذا المسلم يكون حازما مع هذا الأمر، ما يفتح على قلبه وعلى بيته أبواب المعاصي، يضع مثلا القنوات الفضائية ولا يضبطها على القنوات المفيدة، بل هكذا يدخل بيته أي أحد ويسرق أولاده من بيته وهو لا يشعر، ويتربى أولاده على الفجور والمعاصي وهو لا يشعر، سبحان الله. فعلينا الإخوة أن ننتبه لأنفسنا ولبيوتنا وزوجاتنا وأولادنا، هذه أمانة. كذلك الإخوة من الفوائد عظم اتباع الصحابة رضي الله عنهم للسنة، تأمل إلى عظم الاتباع. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن لا يكلموا كعب، تأمل كيف دخل كعب رضي الله عنه على ابن عمه أبي قتادة يسلم عليه ما رد عليه السلام، واجتنبه الناس في الأسواق يمر ما أحد يكلمه، حتى لما جاءه هذا النبطي برسالة ملك غسان، لما قال: من يدل على كعب؟ هل تكلموا؟ أبدا ما تكلموا، إنما أشاروا إليه. انظر إلى اتباع الصحابة رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم الإخوة يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى رجلا في الصلاة لا يرفع يديه في المواضع الأربعة المعروفة، يحسبه بالحجارة تعظيما للسنة، سبحان الله. فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورك، في ظاهرك وباطنك، في عبادتك، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج، في أخلاقك، في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع زوجتك، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، مع الصغار، في ظاهرك، في لحيتك، في ثوبك، في كل شيء، في نومك، في طعامك وشرابك، في مشيك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك الإخوة من الفوائد أنه يستحب عند النعمة أن يسجد الإنسان سجود الشكر لله تعالى كما فعل كعب، وأن يكافئ حامل البشرى، ويستحب له عند التوبة أن يتصدق بشيء من ماله. هذا كله من صدق كعب رضي الله عنه. فيعني أراد أن ينخلع من ماله، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي له شيئا من ماله، ف فهذا الإخوة من كمال التوبة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكذلك من الفوائد الإخوة هنا أن أعظم أيام العبد اليوم الذي تتوب فيه إلى ربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، هذا خير يوم مر عليك في حياتك. متى؟ لما تبت إلى الله وتاب الله عليك. وما أجمل التوبة لما ترجع إلى ربك فيفرح الله تعالى بك، وهو الغني الحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم إذا كان بأرض فلاة، وإن فلتت راحلته منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فاضطجع تحت شجرة وقال: أنام حتى أموت. قال: فلما استيقظ رفع رأسه فإذا هي قائمة عنده، ففرح فرحا شديدا وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تأمل إلى هذا الفرح، كيف الله تعالى يفرح بك إذا رجعت إليه، أعظم من فرح هذا العبد براحلته. هذا من إحسان الله تعالى، من كرمه، من رحمته جل وعلا بعبده. فهذا أعظم يوم في حياتك، فدائما جدد توبتك إلى الله واستغفارك لله جل وعلا. كذلك إخوة من الفوائد أن التوبة في حقيقتها توفيق من الله. تأمل، الله تعالى يقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتوبتك بين توبتين من الله، الله تعالى أولا تاب عليك فوفقك لأن تتوب إليه رحمة منه، ثم تبت حقيقة واستغفرت، ثم تاب عليك فغفر لك الذنب. فالفضل كله إلى الله، فدائما افتقر إلى الله جل وعلا. كذلك الإخوة من الفوائد الخوف من سوء الخاتمة، كما قال كعب يعني في قصته: قال: وما من شيء أهم إلي من أن أموت ولا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبلي وهو على هذه الحال. تأمل كيف يخاف من سوء الخاتمة. فالمسلم دائما يسأل على حسن الخاتمة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كذلك الإخوة من الفوائد أن الصدق نجاح. تريد النجاة عليك بالصدق. وتأملوا كيف أن السر في توبة كعب وفي قبول توبته هو ماذا؟ صدقه مع الله. بل حديثه الآن لما حدث بهذا الحديث، هذا صدق في الحقيقة منه. لما يخبر أنه لا عذر له، هذا صدق منه، فصدق مع الله فصدقه الله. فهكذا الإخوة على العبد أن يصدق مع ربه جل وعلا، كما قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما ينفعك يوم القيامة إلا الصدق. تصلي صلاة ليس فيها صدق وليس فيها إخلاص، ما تنفعك هذه الصلاة. تنفعك الصلاة خالصة الصادقة لله. وهكذا في كل حركة وفي كل عمل، لما تصدق مع الله يوافق لسانك قلبك، هذا الذي ينفع. تقول استغفر الله بلسانك فقط بدون أن يتفكر قلبك في هذا الاستغفار، لأنك رجعت إلى الله ما تنتفع كثيرا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهكذا في أذكارك، في تلاوتك للقرآن، في استغفارك، إن كنت صادقا مع الله هنا تنتفع ويقبل الله تعالى أعمالك وتوبتك. ولذلك سبحان الله من اللطائف في القرآن أن الله تعالى ختم هذه الآيات في توبة كعب بماذا؟ بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين. وطبعا الوقت أدركنا الإخوة، يعني حددوا وقتا معينا وإلا في فوائد كثيرة، لكن تراجعون هذا الكتاب إتحاف السالك، يعني ذكر فوائد يعني أخرى، وما أدري إذا كان في مجال يعني الأسئلة أو لا. طيب بالنسبة للإخوة هنا نقول الوقت يعني انتهى، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الأسئلة نجعلها الآن يعني بعد أن نختم، من أراد أن ينصرف ينصرف أو يوقف التسجيل أو ما أدري إيش النظام عندهم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل هذا اللقاء مباركا، ويعيننا على التوبة والرجوع إليه جل وعلا. أسأله أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. طيب هنا بعض الأسئلة. طيب يقول: ما الفرق بين التوبة والمغفرة والعفو؟ هل هي عبادات قلبية مترادفة أم مختلفة؟ ما بينها طبعا شيء من الاختلاف الدقيق. العفو يعني من الله محو الذنب، والمغفرة الستر على العبد، لأن المغفر في اللغة يعني الخوذة التي يلبسها الإنسان تقي رأسه من الضربات وتستر الرأس. والتوبة يعني فيها معنى الرجوع إلى الله، لكن إذا أفردت هذه الكلمات تشمل كل المعاني فهي متقاربة، وهي عبادات قلبية، ويظهر طبعا أثرها على الجوارح باستغفار اللسان والصدق مع الله في الأعمال بالإقلاع عن المعصية. لذلك التوبة لها هذه الشروط الثلاثة المهمة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل قلبي عظيم هو سر التوبة وأصلها، ثم كذلك العزم على عدم فعل الذنب. وإذا رجع الإنسان يرجع إلى ربه أيضا ويتوب ويجدد التوبة دائما. ثم إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الناس فعليه أن يرد حقوقهم. هل تنصحون لمن ابتلي بالمعاصي بقراءة كتاب الداء والدواء ابن القيم؟ طبعا هذا كتاب من أنفع الكتب في هذا، أنه يذكر يعني الآثار السيئة للمعاصي. هل يوجد مسلم يقع في المعاصي أبدا؟ كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. ما هي الآثار الناتجة عن العشق؟ طبعا العشق الإخوة يعني مرض يعني خطير على القلب، فيجعل العبد والعياذ بالله يجعل قلبه معبدا للصورة التي يعشقها، سواء كان من النساء أو من البردان وغير ذلك، فيفسد على المسلم قلبه. فربما يعني أفسد عليك صلاتك، تصلي فإذا بالشيطان يأتي يذكرك بهذه الصورة، فتكون يعني مشغول القلب بهذا الأمر والعياذ بالله. فلا يعني تتلذذ لا بصلاة ولا بذكر ولا بتلاوة قرآن. فطبعا إذا كان الأمر يعني محرما مثل عشق البردان أو يعني امرأة لا تحل لك، فعلى العبد أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعني يؤيس نفسه من هذا، يعرف أن هذا شيء بالنسبة لي مستحيل أن أفعله، هذا معصية لله، ما أقترب من هذا الأمر. يؤيس نفسه من هذا، وأيضا دائما على العبد أن يلجأ إلى الله تعالى، لأن القلوب بين أصبع مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعليك أن تلجأ بصدق إلى الله تعالى وتقوم ثلث الأخير من الليل تدعو الله تعالى أن يطرد عن قلبك هذا. و نعم وتكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، تكثر من تلاوة القرآن، من ذكر الله، فهذا هو الذي يعني يطمئن القلب. وإذا كان الأمر يعني يمكن أن يفعله العبد، يعني إذا يعني وقع في قلبه مثلا امرأة فيسأل أهله أو كذا أن يخطبها لو يتزوجها مثلا حتى يقطع هذا من قلبه، فيكون حازما في الموضوع ولا يسوف إما هذا أو هذا بدل أن تبقى هكذا. وذلك الزواج فيه يعني حصن للعبد من هذه الأمراض، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما هي ثمرات الاستقامة على طاعة الله؟ كل خير في الدنيا والآخرة من ثمرات الاستقامة على طاعة الله، من يعني رضا الله تعالى ورضوان من الله أكبر والقرب من الله والخشوع في العبادات والسعادة في الحياة، طمأنينة القلب. ما هي كيفية سجود الشكر وما هي شروطه؟ هل تجب الطهارة له؟ سجود الشكر الإخوة ليس بصلاة، لذلك القول الأقرب فيه أنه يعني لا تشترط له الطهارة ولا يعني تشترط له الشروط يعني في الصلاة، فيسجد على الحال التي هو فيها إذا تجددت له نعمة في النعم المتجددة فيخر ساجدا لله، فيعني يسجد ويعني يقول سبحان ربي الأعلى وباقي الأذكار، ليس له ذكر معين ربما أو إذا شكر الله تعالى فهذا حسن يشكر الله تعالى ويسجد، فهي سجدة واحدة بلا تشهد ولا سلام. طبعا قول نعم طبعا مثلا إذا كان الإنسان يلعب في كرة القدم وفاز ثم سجد سجود شكر، هذا في الحقيقة الإخوة يعني من الخذلان، هذا من الخذلان، لأن هذا الآن يعني أنا أقصد إذا كانت هذه المباريات يعني دخلها شيء من المحرمات من كشف العورة من اللهو عن الصلاة كما هو معروف ومشهور، فهذا من الخذلان أن يستعين العبد بالله على معصية الله ويفرح وهو في حال المعصية، هذا من الخذلان في الحقيقة. فهذا يعني عليه أن يراجع نفسه حقيقة العمل الذي يؤديه ويظن أنه يحسن صنعا بهذا، فهذا أبدا يعني ما ينبغي، وإنما العبد إنما يشكر الله تعالى على النعم المتجددة، نعم نعم دنيوية مباحة أو نعم دينية وهذه أعظم، فيسجد العبد شكرا لله تعالى أنه يستعين بهذه النعم على طاعة الله. نعم أما أن يحرم سجود الشكر مطلقا لا، هذا ما يقوله يعني عالم، سجود الشكر ثابت في السنة، ولكن كما عرفنا يعني يكون على النعم الحقيقية المتجددة. تسأل عن كشف الوجه للمرأة، هو كما قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب وفتحة العنق، فإذا ضربت المرأة بخمارها على جيبها ستستر رأسها ووجهها وعنقها، والآيات يعني أيضا كثيرة في هذا، إذا كان الله تعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فكيف بالوجه الذي هو مجمع الزينة بالنسبة للمرأة؟ يعني هذا القول أقرب بظاهر الأدلة، على المرأة المسلمة أن تستر وجهها، هذا هو هدي الصحابيات رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ولعلنا نكتفي بهذا الإخوة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.